وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صبحك الله بالخير. تقدم شرح هذه المطالب ونطبق العبارة. قال صفحة 14: وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. هذا توجيه من الشيخ قدس الله نفسه لذكر النهي عن الوعد، مع أن الرواية في سياق بيان حكم الكذب، ومن المعلوم أن الكذب حكم الأخبار والوعد إنشاء فلا يكون متصفا بالصدق والكذب، فأراد الشيخ أن يوجه إدراج الوعد في هذا السياق، فقال أن المراد النهي مع إضمار عدم الوفاء، وهو المراد ظاهرا بقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإنما يكبر عند الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان وعدا وهو يضمر عدم الوفاء به، بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث الحرمة، أي أن الوجه التشابه بينهما في الحكم. فإن قلت إن مجرد التشابه في الحكم لا يسوغ الذكر، وإلا لأمكن أن ينهى عن شرب الخمر أيضا، قلت بما أن حرمة حلف الوعد تسمى حرمة كذب الوعد أو تكذيب الإنسان بوعده بعناية، أوجب التشابه في التسمية إدراج الوعد في سياق الكذب. يقال وعد مكذوب، كذب في وعده، ويراد بذلك أنه أخلف وعده، وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية لكونه في حكمه من حيث الحرمة، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، بمعنى أن إدراج الوعد في السياق إنما كان من جهة مدلوله الالتزامي، إذ الإنشاء وإن كان من جهة مدلوله المطابقي غير متصف بالصدق والكذب، لكنه يكشف كشفا ما عن أمر، ذلك الكشف هو دلالة التزامية، والمنكشف مدلول التزامي، كدلالة السؤال من الرجل على الحاجة والاستفهام على الجهل وأمثال ذلك.
سينهي محل النهي في مسألة الوعد نفس الوعد مع الإضمار أو عدم جعل الفعل مطابق للوعد، يعني مثلا شخص قد يعد بدون مع إضمار عدم العمل، على ذلك يجعل العمل مطابقا لهذا الفعل من باب أنه تخلف الوعد. في فرق بين تخلف الوعد وبين الوعد مع عدم إضمار مع إضمار عدم العمل،
خلف الوعد منهي عن حتى لو كان مضمرا للعزم على الوفاء، وإطلاق الوعد مع إضمار عدم الوفاء منهي عنه، إلا أنه هل النهي هنا في كلا الموردين نهي كراهة، أو أنه نهي حرمة في الاثنين، أو يفصل بين الثاني وبين الأول فيقال بالكراهة في الأول وبالحرمة في الثاني، هذا محل كلامه.
من قال بكراهة حرمة خلاف الوعد، قال أيضا بنفس دور الوعد من الإنسان مع إضمار عدم.
نعم، بعضهم يطلق كراهة خلف الوعد ولو بمعنى إضمار عدم الوفاء.
نحن الشيخ يقول منه بأن نهى عن نفس الوعد، يعني نفس الوعد جعله مفادا للوعد.
نعم، كلام الشيخ يقرب مما ذكرناه من التفصيل بين أن يكون الوعد إنشائيا وبين أن يكون إخباريا، وبين أن يكون الخلف بمعنى إضمار عدم الوفاء، وبين أن يكون بمعنى التخلف عن عزمه السابق أو بمعنى تبديل العزم. فكلام الشيخ لا يأبى عن حمله على ما ذكرناه من أن المنهي عنه إطلاق الوعد بنحو الصيغة الخبرية عن العزم عن المستقبل الذي يتوقف على العزم وهو يضمر أن لا يكون عازما على فعل ذلك.
وآية كريمة التي نقلها،
لكن طبعا الوجه الثاني يقتضي حمله على الوعد الإنشائي مو الوعد الإخباري.
نعم. هذه الآية استفاد منها النهي عن الوعد مع الله على الوفاء، يعني الآية تقول بأنه يعني يكره أو وقت هذا كبر مثلا أن تقول ما لا تفعلون، يعني أن تقول شيء ثم لا تعمل هذا القول. أما وجوب أن يكون هذا العمل مطابق لذاك القول ما استفاد من هذه الآية، يعني خلف الوعد، يعني استراح خلف الوعد ما استفاد من هذه الآية.
شلون شيخ؟
نعم، هذه الآية استفاد منها النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء، لأنها تقول الآية كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
صحيح.
فعدم استتباع للقول بدون العمل هذا منهي عنه. أما أنه إيجاب أن يكون العمل مطابق للقول اللي هو مفارق كان ناقصة، يعني اللي هو نفسه.
نعم، هذا لا يستفاد منه. صحيح. هذا لا يستفاد من الآية. لكن الشيخ طبعا استدلاله مبني على ما ذكرته من معنى الآية. وهو إطلاق الوعد مع إضمار عدم الوفاء.
يعني وإن كان المصنف سيأتي من مستشهر يعني ذكر هذه الآية أيضا في خلف الوعد، جعلها كأنه في خلف الوعد تارة.
نعم.
في هذا المقام تارة يعني.
لا تشمل الصورة الثانية، وهي أن يكون الإنسان قد وعد وعدا صادقا حين الوعد ولكنه بدل عزمه. لا يصدق على ذلك أنه يقول ما لا يفعل. بل الآية ليست ناظرة إلى هذا المعنى، الآية ناظرة إلى أن يخبر الإنسان عن نفسه أمورا لا يفعلها. ومن هذا الباب، من هذا الباب طبقت الآية على الأمر بالمعروف أنها عن المنكر في من لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر. عندما يقول الإنسان للإنسان لشخص آخر لماذا لا تخرج حقوق أموالك، لماذا لا تصلي صلاة الليل، طبقت الآية على مثل هذا إذا كان الآمر لا يصلي صلاة الليل ولا يؤدي الزكاة ولا يفعل ذلك. لكن الظاهر أن جهة التطبيق ليس نفس الأمر بما لا يفعل، بل جهة التطبيق دلالة مقام الأمر على أن الآمر يفعل، لأن مقتضى أمر الإنسان غيره أن يكون هو فاعلا لما يأمر به. فلا تقول لا تأمروا بالمعروف وأنتم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ليس الأمر مذموما، بل ما يدل عليه الأمر من كون الآمر مؤتمر هذا إذا كان كذبا هذا منهي عنه، أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاءات كذلك. ولذا ذكر بعض الأساطين، والمعتاد أن يراد به كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف، أن الكذب وإن كان من صفات الخبر أي من صفات الجملة الخبرية إلا أن حكمه وهو الحرمة يجري في الإنشاء المنبئ عنه عن الخبر، كمدح المذموم وذم الممدوح وتمني المكاره وترجي غير المتوقع وإيجاب غير الموجب وندب غير النادب ووعد غير العازم. كل هذه وإن كانت إنشاءات إلا أنها محكومة بحرمة الكذب من جهة مدليلها الالتزامية. وكيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب، هذا نظر إلى مسألة أخرى وهي مسألة لزوم الوفاء بالوعد. كان يتكلم عن الوعد عند عدم الإضمار وأنه كذب أو ليس بكذب، الآن يتكلم أنه إذا كان كذبا أو لم يكن كذبا هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به. وليس البحث هنا عن وجوب الوفاء بعنوان أنه وجوب وفاء، بل عن وجوب الوفاء من حيث أن تركه تكذيب، أي أن البحث في الوعد من جهتين، إما من جهة أن إطلاقه مع إضمار عدم الوفاء به كذب، أو من جهة أن تخلف الواعد عن الوفاء به تكذيب له، فيلزم أن يكون كاذبا في أحد المقامين، إما في مقام إنشاء الوعد أو في مقام الوفاء بالوعد. فقد يقال بأن الوعد مشمول للكذب إما من هذه الجهة أو من هذه الجهة. الشيخ بعد أن نفى شمول الكذب للوعد بلحاظ مقام الإنشاء أراد أن يبين عدم شمول الكذب للوعد بلحاظ مقام الوفاء. قال الظاهر أن هذا انتفاء بعد هذا لا خلاف فيه وإن وقع الخلاف بلحاظ المقام الأول. فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام. نعم هو كذب للوعد، يطلق عنوان الكذب هنا، لكن الكذب هنا للوعد، بمعنى جعله مخالفا للواقع. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب أو وعدا غير مكذوب. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعدا غير مكذوب. فأطلق الكذب ونسب إلى الوعد، لكن هنا يراد بالكذب جعله مطابق للواقع، يعني غير مطابق، والصدق يكون بمعنى جعله مطابقا للواقع. كما أن إنجاز الوعد صدق له بمعنى جعله مطابقا للواقع. فيقال صادق الوعد ووعد غير مكذوب والكاذب. طبعا هذه اقتباسات من الآية، كان صادق الوعد مثلا في الآية، ووعد غير مكذوب في الآية الأخرى. والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور، وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته، لكن من باب الدقة ليست حرمة هذا بعنوان الكذب كما توهمه العبارة. الشيخ قال والكذب بهذا المعنى أي بمعنى جعل الوعد غير مطابق للواقع محرم على المشهور، لكن لا بما هو كذب بل بما هو خلف وعد. والأخبار التي نظر إليها الشيخ وذكر أنها غير واحد إنما تضمنت النهي عن خلف الوعد لا النهي عن الوعد الكاذب، ظاهرا في حرمته. وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة، والرواية المعروفة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، تدل بالعطف على المغايرة بين العنوانين. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين يريد بهما حديث الحارث الأعور وحديث مرسلة سيف بن عميرة. طبعا مرسلة سيف بن عميرة في الوسائل يتوسط سيفا وأبا جعفر عليه السلام عمن حدثه، مرسلة سيف بن عميرة عمن حدثه، لذلك هي مرسلة عمن حدثه عن أبي جعفر. الشيخ مو ناظر إلى صحيحة ابن الحجاج الواقعة في البين.
سيف بن عميرة في أنه مراسله محدودة للإجماع.
مراسيل سيف بن عميرة لا مو مجمع، يعني مو محل إجماع، مو محل اتفاق أن مراسيله، يعني
أجمعت الصحابة على ما يروي
عنه. مو من أصحاب الإجماع، لا سيف مو من أصحاب الإجماع. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهازل، ويمكن أن يراد به الكذب في الهازل في مقام الهازل، باعتبار أن الهزل هو الكلام الصادر بدون القصد الجدي، والكذب يدور مدار القصد، فلا بد من توجيه تعميم الحرمة للكذب في الهزل. وأن شئت قلت لا بد من توجيه تحقق الكذب في الهزل حتى يكون محرما، لذلك قال المراد هنا الكلام في مقام الهزل. ومراده بمقام الهزل ظاهرا هو إطلاق الكلام الذي تجري فيه الأصول العقلائية المنقحة للإرادة الجدية، بحيث يكون الكلام مشتملا على الإرادة الجدية الكلامية، لكن مع ذلك لا يريد المتكلم مطابقة الواقع جدا وواقعا. وأما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله فلا يبعد أنه غير محرم، مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض. وهذا التصريح من قبل البعض صحيح، ونصب القرينة من مقومات عنوان الهزل بهذا المعنى. إذا لم ينصب الإنسان قرينة على أنه هازل لا يكون كلامه هزلاً، أي أنه إذا لم يكن المراد بالقرينة هنا مو القرينة على المراد من الكلام، القرينة على الداعي إلى الكلام. فمثلا إذا أقام الإنسان قرينة على أنه ليس جادا بل هو هازل فهذا يسمى هزلا، ولولا القرينة لم يكن الكلام هزلا. أما إذا لم يقم بل أضمر الهزل والسخرية في نفسه ولكن الكلام من حيث الصورة كما لو كان جادا، بلا فرق عند العقلاء بين إخباره حال جده وإخباره حال هزله. مثل هذا الكلام يسمى كلاما جديا. هذا الذي يحرمه الشارع. يقول إذا أردت أن تسخر من أحد أو أن تضحك عليه أو تمازحه فأقم القرين على أنك تمزح ولا تجعل الأمر مبهما، فإن هذا كاذب محرم. هذا أقرب ما يمكن أن يذكر للرواية، وهذا هو الظاهر من الآية. لا نقول أقرب لأن الأمر محل إشكال، بل أقرب لأنه وقع الخلاف في تفسير هذه الرواية، لكن المراد بها ظاهرا هو هذا. ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود وللسيرة. وكلام الشيخ صحيح، ولكن تعبيره بلعله الذي يشعر بالاحتمال احتمال الخلاف هذا ليس في محله، بل الإنصاف أن الكذب يدور مدار القصد.
كان انصراف الكذب إلى الخبر المقصود، انصراف الكذب يقصد يعني معنى الكذب مفروض لا يصدق إلا على كون فرض أنه رد في هناك قصد إلى تحقق المدلول.
نعم، الشيخ ناظر إلى الخلاف في الرواية حيث اختلف في تفسيرها، ويظهر من بعضهم أن الكذب يمكن أن يتصور حتى في الكلام الفاقد للقصد. قال الشيخ أنه لو سلمنا فالكذب ينصرف إلى الكلام الواجد للقصد، ولكن مع ذلك احتمال الخلاف هذا ضعيف جدا ولا ينبغي أن يلتفت إليه. ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية ويحتمل غير بعيدين حرمته. الخبران هما الخبران الناظران إلى حرمة الكذب الهزلي. قال يمكن حملهما على الكراهة ويحتمل غير بعيد حرمته. ها؟ في مثل رواية مرسلة سيف بن عميرة باعتبار ظهورها في أن الإمام عليه السلام في مقام الاحتياط، فإن الرجل عليكم صباح كنان الخير، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. يمكن أن يقال أن هذا اللسان لسان الإرشاد إلى المفسدة لا لسان الزاجر مثلا. وأما رواية الحارث الأعوار فباعتبار أن الكذب لم يطلق عليه فجور، بل قيل أنه يهدي إلى الفجور، لذلك يمكن أن يقال بأن هاتين الروايتين لا تدلان على الحرمة، خصوصا الخبرين الأخيرين. والنبوي في وصية أبي ذر رضي الله عنه لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهازل. وعن الخصال، طبعا ما ذكرته الآن توجيه للكراهة، أما قرب الحرمة فأما في رواية أبي ذر فظهورها في الحرمة لا ينبغي أن ينكر، لأنها ذكرت ويل له ويل له ويل له، وموردها الضحك الكذب المضحك، وهو خال عن القصد في أغلب الموارد. وأما رواية مرسلة سيف بن عميرة فمجرد نهي الإمام عليه السلام عن الكذب الصغير لئلا يجتري على الكذب الكبير لا يدل على أن النهي طريقي، بل يناسب أن يكون النهي نفسيا، والأصل أن يكون النهي نفسيا لا أن يكون طريقيا. وأما حديث الحارث فالتسمية الكذب، عفوا القول بأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فغاية ما في الرواية أنه لم يسمى فجورا، لكن من الواضح مبغوضية ما يهدي إلى الفجور عند الشارع بغضا يسد باب الترخيص، إذ ليس من المعقول للشارع أن يفتح بابا يهدي إلى الفجور، هذا لا معنى له.
إن الله يقول عموم ما تقدم من عموم أدلة الكذب، كان الشيخ يرى بأن كلام الهازل كذب.
لا، في مقام الهازل الكذب، في مقام الهازل كذب، فيجوز التمسك حينئذ بعموماته. نعم، لو قلنا بأن المراد بالهازل الكلام الفاقد للقصد فلا ينفع التمسك بعمومات الكذب، لأنه يتقوم مفهوما بالقصد، فهذه الروايات يمكن المناقشة في دلالتها على الحرمة على رأي الخصم يعني.
والآن ممكن أنا ظاهر في الكلام في الهازل، مو في الكلام في مقام الهازل، وأنا ظاهر بعته كله الآن في الهازل
الكذب الهازلي. لا، الكلام هنا في الكذب الهزلي الذي تدل عليه الروايتان الأخيرتان، والشيخ حمله على الكذب في مقام الهزل، وهو كذب واقعا إذن لا بأس بالتمسك لإثبات حرمته بالعمومات وهذه الروايات.
أنا فهمت بأنه الآن تعرض إلى الرواية خبرين الأخيرين قال حملهم على الكذب في مقام الهزل ليس نفس الهزل صحيح؟ فقال نفس الهزل ليس محرم، لكن قال يمكن أن يقول بالحرمة في نفس الهزل للخبرين
إذا جعلنا هذه الفقرة من تتمة الفقرة السابقة وهي قوله ولعله لانصراف الكذب، زين يتضح أن مراده بيان حكم الكذب في مقام الهزل، وذلك لأنه بعد أن بينا فلا بد أنه غير محرم مع نصب القرينة ولعله لانصراف الكذب إلى الكذب إلى الخبر المقصود وللسيرة، وذلك لأن الكذب الهزلية وإن كان قد يسمى عناية طبعا كذبا، لكن مع ذلك يمكن أن يحمل على الخبران طبعا على مطلق المرجوحية، ويمكن أن يحمل الخبران على الحرمة، الكلام في الخبرين لا الكلام في الكذب الهزلي. الذي أوهم هذا الاحتمال هو قول الشيخ ولعله، لذلك إذا جعلت هذه الفقرة من تتمات الفقرة السابقة يمكن أن يحتمل أنه ناظر إلى الكذب الهزلي لا الكذب في مقام الهزل، لكن هذا خلاف الظاهر من الشيخ. والسبب أن قوله لعله هذا ناظر إلى ما ذكره من أنه غير محرم مع نصب القرينة وهو الكذب الهزلي، العبارة هكذا. وأما نفس الهزلي إلى أن قال فلا يبعد أنه غير محرم. ما سبب عدم تحريم الكذب الهزلي؟ أنه ليس بكذب عند الشيخ، ثم قال ولعله كما صرح به بعض، لعله هذا لعله توجيه لما صرح به البعض من أنه غير محرم، ولكن يظهر من ذلك البعض أن الكذب الهزلي كذب. فالشيخ يقول إذا كان كذبا فلماذا أخرجته من عمومات الحرمة؟ قال لعله للانصراف، زين. ويمكن حمل الخبرين، الآن رجع إلى الكذب في مقام الهازل، لأن ليس الكذب الهزلي، لأن الشيخ يرى أن هذين الخبرين ناظران إلى الكذب في مقام الهازل لا الكذب الهزلي الذي نظر إليه البعض. ذاك الذي صرح به البعض بناه على ما فهمه من الخبرين من أن المراد به الكذب الهزلي.
لكن في وصية أبي ذر هنا يقول أكاذيب المدحة أكثرها من قبيل الهزل، فكلام الظاهر في نفس الهزل لا الكلام في مقام الهزل.
يمكن يعني أن يراد بأن الحديث في حديث أبي ذر ناظر إلى الكذب الهزلي لا الكذب في مقام الهزل، لكن قلنا أن هذا الحديث يمكن مناقشة فيه بأن المناط الحرمة فيه الإضحاك والسخرية، إذ لم يفوض الإنسان لم يفوض المولى للإنسان أن يذل نفسه. لكن مع ذلك باعتبار أن الشيخ جعل هذا النبوي في عداد الخبرين والخبران ناظران إلى الكذب في مقام الهازل فلا بد من حمله على هذا، لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهازل. طبعا إن قلت الكذب في مقام الهازل دائما فاقد للقصد الواقعي مو القصد الكلامي الجدي كما بينا بالأمس، قلت لا، ينبغي أن يلاحظ أن الكذب في مقام الهزل تارة يكون بين المخبر والسامع، وهذا فاقد للقصد الواقعي، زين، ويكون كذبا بلحاظ السامع، وتارة يكون مع إقامة قرينة لكن بالنسبة إلى غير السامع بالنسبة إلى الثالث. وحيث إن الأكثر أن يكون الكذب في مقام الهازل الفاقد للقصد الواقعي من دون نصب قرينة على أنه في مقام الهازل، بأن يوهم الجميع لا أن يوهم واحد ويترك الآخر، لذلك الشيخ قال أكثرها من هذا القبيل. وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا زعيم بيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا. وهذا أيضا قرين على صحة ما ذكرنا إليه، لأن الكذب الهزل ليس كذبا واقعا حتى عند الشيخ بحسب ما يظهر منه أول عبارته. ليس كذبا. وهذه الرواية جعلها الشيخ من مؤيدات حرمة الكذب، من المؤيدات طبعا وليست من الأدلة. ولمن حسن خلقه،
هذه مؤيدات الحرمة.
لا، من مؤيدات الحرمة، هذه من مؤيدات الحرمة ليست من مؤيدات
مقتضى المقابلة. البراءة وإن كان محقا، والكذب وإن كان حلالا،
وإن كان هازلا يعني. إيه، ولذلك جعلناها مؤيدة وليس دليلا على الحرمة، لا يستفاد من هذه الرواية الحرمة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها الحرمة، يمكن أن يناقش فيها. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. المبالغة ليست هي نسبة شيء ليس له واقع، لأن هذا كذب. المبالغة هي النسبة مع إقامة القرينة على أنه في مقام إثبات شيء أقل من المنسوب. مثلا قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه مبالغة وليست كذبا. والسبب أن سياق المبالغة يشتمل، لابد أن يشتمل على قرينة حالية أو مقالية على أن المتكلم في مقام المبالغة. والمبالغة وإن كانت من حيث الصورة توافق الكذب في عدم المطابقة للواقع، لكن تخالف الكذب في أن المراد بها إثبات ما هو أدنى منها، لا إثبات نفس مدلولها. لذلك قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ليس كذبا. ومن الطريف أن المصاحف المتأخرة الآن من باب الفرار عن محذور الوقوع في الكذب جعلت الآية بهذه الصورة: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، بمعنى أنهم كانوا يمكرون ليزيلوا الجبال حتى لا يكون كذبا. ولكن هذا الذي فعل ذلك غفل عن أن مكرهم لم يكن لتزول منه الجبال أيضا، وهذا هو الكذب الواقعي، إذ لا وجه للمبالغة عن شدة مكرهم بأن مكرهم كان لتزول منه الجبال. فالصحيح أن القراءة الأولى أصح من القراءة الثانية. على كل
ما منع أن تزول من مكرهم الجبال،
ما المانع من أن تزول منهم؟ هذا طبعا يؤيد قوله: وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. إيه، ما يخالف، لا بأس. لكن الذين ضبطوا القرآن رأوا أن هذه الصيغة صيغة مبالغة، وليس من شأن القرآن أن يبالغ، فقالوا أن القراءة الأصح مثلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
حتى نقول أنه ليس في مقام المبالغة، واقع هو مكرهم تزول منه الجبال،
ممكن. بس طبعا هذا نسبة، هذا على نحو العاقبة مع ظهور اللام في الغاية. أنا أؤيد ما تقول، لا بأس بذلك، يعني لا بأس أن يكون مكرهم عظيما بحيث ينزل الله عز وجل عليهم الجبال كما فعل في قوم لوط. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، من عظمته مثلا، لا بأس بذلك. لكن ظاهر الآية أن مكرهم شديد بحيث كانوا يمكرون حتى تزول الجبال من مكرهم، من شدة مكرهم. الذي ضبط الآية قال: لا، اقرأوا الآية بهذا النحو: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مبالغة، مبالغة.
لا، كناية يعني أن مكرهم شديد،
هذا مبالغ.
يقول مكرهم شديد
هذا مبالغ، تسميته بالمبالغة أصح. وعلى كل حال، ما تريده أن تقوله أن المبالغة ليست من سنخ الكذب. الفرق ما هو؟ الفرق أن المبالغة توافق الكذب في الصورة لكن تخالفها في المقصود. المقصود للمتكلم في مقام المبالغة إثبات أمر بإثبات أمر آخر، وهذا نظير أن تقول: زيد كثير الرماد. فالكناية عن كرمه بأنه كثير الرماد من هذا القبيل. لكن طبعا كثير الرماد ليست مبالغة، ولكن تعارف الناس على أن يثبتوا الكرم بهذا الأسلوب. وربما يدخل فيه أي في الكذب إذا كانت في غير محلها، يعني ربما يدخل في الكذب المبالغة إذا كانت في غير محلها، يعني إذا لم يصح أن يثبت شيء آخر بها مقارب لها في المعنى، كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، لا بأس أن تقول خلقة الله حسنة، لا بأس أن تقول هو مقبول، أما أن تقول وجهه كفلقة القمر هذه مبالغة تكون كذبا. إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات. وأما التورية
المدح بلحاظ يعني لحاظ مدى الالتزام
لا، هنا يراد بالمدح الجملة الخبرية. طبعا وهذا لم نشأ أن نشكل فيما تقدم في قول بعض الأساطين، مدح المدح لا يكون إلا جملة خبرية، فقوله بأنه قد يكون ملحقا بالكذب بلحاظ مدلوله الالتزام لا معنى له، لأن المدح جملة خبرية. غاية الأمر أن الفقيه كاشف الغطاء على الله مقامه ناظر إلى ما تعارف عليه الشعراء. الشعراء في مقام المادح نفس قيامهم مقام المادح قرين على أنهم ليسوا في مقام الجد. مثلا إذا مدح الشاعر الممدوح بأنه كريم فلا ينبغي أن يوبخ على أنك قد كذبت، لأن نفس تصديه لمدحه يكون قرين على أنه في مقام نيل الجائزة لا في مقام نسبة شيء إليه. وبهذا اللحاظ عمم صاحب كشف الغطاء عن الله مقامه الكذب لمثل هذا، يقول لا هذا أيضا مشمول للكذب، لا يجوز ذلك، لا بلحاظ أنه إنشاء وليس حاكيا عن الواقع. هنا طبعا يراد بذلك أنه جملة خبرية غير مطابقة للواقع بلحاظ مدلولها الالتزام. وأما التورية، التورية هي إلقاء كلام ذي معنيين أو أكثر هو ظاهر في بعضها، والمراد منها من هذا الكلام منه غير ظاهره أو غير ما يفهمه السامع، وهي أن يريد معنى بلفظ معنى مطابقا للواقع، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو ظاهر فيه عند المخاطب الخاص، أي أنه يفهم المخاطب ظاهر الكلام ومراد المتكلم غير الظاهر، لكن مما يصح أن يدل عليه الكلام بحسب قانون الوضع والتخاطب، فهل هذا كذب أو لا؟ هنا مسلكان، المسلك الأول مسلك يقول بأن المدار في الكذب على مخالفة ظاهر الكلام للواقع، فإذا كان الكلام بظاهره مطابق للواقع فهو حق وصدق، وإن كان بظاهره مخالف للواقع فهو كذب. فإذا أراد الإنسان خلاف الظاهر لم يكن هذا مانعا من صدق كونه كاذبا. المسلك الثاني يقول لا، المدار على قصد المتكلم، إن أراد بحسب قصده ما يطابق الواقع فكلامه صادق، إن أراد بحسب قصده ما يخالف الواقع فهو كاذب، سواء كان قصده ظاهرا أو لم يكن قصده ظاهر. بناء على القصد وأنه هو المدار تكون التورية خارج عن الكذب موضوعا، لأن التورية أن يلقي الإنسان كلاما يريد به معنى لا يفهمه المخاطب، فهو بحسب القصد أراد معنى مطابق للواقع، غاية الأمر أن المخاطب فهم من الكلام معنى مخالف للواقع، إذن هو لم يكذب وصدق. وهذا من قبيل ما يقال عن بعض أنه سئل يعني طلب منه مال فألقى السبحة من يده قال والله إن يدي خالية، ويريد بخلو اليد، خلو اليد من المصباح، وتوهم السامع أنه لا يملك شيئا من المال. وهناك أمور كثيرة من هذا القبيل، ما ورد في الرواية أن شخصا أراد قطاع الطريق أن يخطفوه لأنه صاحبهم المبغوض لهم قال إنه أخي وليس بصاحبكم مثلا. فالنبي صلى الله عليه وآله قرره قال نعم المسلم أخو المسلم، فهو يريد هذا المعنى. ما كان في هذه الرواية إشكال من يأتي نشير إليه إن شاء الله. ومن هذا القبيل ما ورد في إبراهيم ويوسف عليه السلام، كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد علم الله ما قلته، وأردت اسم الموصول وفهم المخاطب النافي، وأردت بكلمة ما الموصولة وفهم المخاطب النافية. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع خال في البيت، وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، أي تحقق منك انتفاء أكل الخبز، وأردت حال النوم مثلا تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك. فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، لا ينبغي الإشكال في عدم كون التورية من الكذب، مع أنها مع أن ذلك محل خلاف.
ما أكلت الخبز
نكرة في سياق النفي مثلا،
القواعد يعني أنه منفية.
نعم هذا لا، لكن هذه القواعد ناظرة إلى الظاهر، أما بحسب قصده فيمكن.
ليش هناك في الهازل قلنا أنه إذا كان حتى إذا هو مضمر في نفسه الهازل لكن مقتضى القواعد أنه جاد فيحمل على الكذب، وهنا لا نحمله على الكذب؟
نعم، رد هذا الإشكال ما ذكرناه بالأمس من أن الجد تارة يراد به المراد الواقعي في نفس المتكلم، تارة يراد به المراد الواقعي بحسب طبع الكلام. وإن شئت قلت أننا ذكرنا بالأمس أن هنا جدين مو جد واحد، جد بمعنى إضمار الإنسان في نفسه إرادة مستقلة ذات متعلق خاص، ويطلق على تلك الإرادة أنها إرادة جدية بالحظ أنها إرادة واقعية. وقلنا بأن هنا إرادة هي التي يرتبط بها الكلام، تدفع إلى الكلام ويلحظ التطابق بين المستعمل فيه وبين المراد الواقعي بحسبها. عندما يقال أصالة التطابق يراد بذلك أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية الداعية إلى الاستعمال، لا الإرادة الجدية البعيدة عن الاستعمال. مثلا أنت تستطيع أن تستعمل اللفظ وتريد به مليون معنى، لا بأس بذلك، لكن هل الإرادة هنا المتعلقة بالمعاني المتعددة إرادة كلامية أو إرادة غير كلامية؟ فرق بين الأمرين. مثلا أنا أتفق معك على أنني إذا قلت الجو حار فأريد منك عدة معان، ألا يصح هذا؟ يصح أن أتفق معك على أنه إذا رفعت يدي فاضرب زيدا وأعطي عمرا جائزة وأغلق الباب وأغلق التلفاز، يصح أو لا يصح؟ خب هذا استعمال. فرق بين استعمال اللفظ في المعنى وبين جعل العلامة، وإن كان بعض المحققين يرى أن الوضع من باب العلامة، لكن في الواقع البحث في صحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى مرجعه إلى تحديد المراد من العلامية، علامية اللفظ للمعنى. لاحظ لم يتوقف أحد من العقلاء على أنه يجوز أن تجعل علامة واحدة على أكثر من شيء، هذا ليس محل خلاف أصلا، لكن مع ذلك وقع الكلام بينهم بنحو شديد في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يجوز أو لا يجوز، وكلام طويل عريض. منشأ الإشكال أن علامية اللفظ على المعنى ليست كعلامية غير اللفظ على المعنى، هي علامية من نوع آخر. خب بما أن باب اللفظ باب الحكاية والقصد والإرادة الجدية وأمثال ذلك سواء كان الكلام إخباريا أو إنشائيا، فلا بد من ملاحظة أن الإرادة الجدية هنا هي الإرادة المرتبطة بالكلام، لا الإرادة المستقلة التي يمكن أن تكون مقارنة للكلام، إذ الإرادة باعتبار مقارنتها للكلام لا بأس بتعددها. أما الإرادة التي تكون مرتبطة بالكلام ارتباط الداعي والمعنى باللفظ والاستعمال. هذه الإرادة هي التي وقع الكلام في جواز تعددها ولزوم وحدتها. عندما ذكرنا الكذب في مقام الهزل قلنا أن الكاذب في مقام الهزل عنده إرادة جدية لكن ليس عنده إرادة واقعية، وبين أنه لا بأس بالتفكيك بين الإرادتين. أما في المقام، في المقام وهو مسألة التورية، فلا يوجد عنده قصد كلامي، لا يوجد عنده قصد كلامي بالمعنى الذي توهمه المخاطب، عنده قصد كلامي آخر. غاية الأمر أنه لم يقم قرينة واللفظ صالح للحمل عليه، فما توهمه المخاطب الإشكال فيه من جهة توهمه لا من جهة الاستعمال المتكلم. طبعا يشترط أن يكون الكلام صالحا للدلالة على كلا المعنيين. ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يوري بما يخرجه عن الكذب، جعل التورية مخرجة عن الكذب. بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم بأنه يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. يقول وهنا طبعا يستفاد جواز التورية بلا أشكال، بأن استشكل صاحب جامع المقاصد بأن العبارة لا تخلو من مناقشة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها، أي أنها خارجة عن الكذب موضوعا.
فهم الجامع من هذا يعني كان وظيفته أن يفعل فعلين، الحلف كذبا والتورية في آن واحد يعني.
لا، الكلام أنه إذا طالب الظالم المؤتمن بالأمانة جاز له أن يحلف. زين، العلامة قال يحلف كاذبا وتجب التورية، صاحب جمع المقاصد قال لا معنى الجمع بينهما لأن التورية منافية للكذب.
يعني جمع لابد أن نفترض يعني قصة يعني فهم.
لا، العلامة كأن العلامة جعل التورية من مصاديق الكذب. زين، والكذب سائغ لدفع ضرورة استيلاء الظالم على الأمانة، لكن ما دام هذا الفرد من الكذب مقدورا فلا يجوز استعمال الفرد الآخر. التورية عند العلامة بحسب هذه العبارة فرد من أفراد الكذب لكنه يتعين مع القدرة.
كيف استظهر القصدين ثاني الشرح وقعوا في كلام، كيف استظهر صاحب القاضي يعني صاحب
جامع المقاصد ليش كان
المطلب أنه يجتمع أنه الكذب مع التورية، التورية من مصاريق الكذب
إيه، باعتبار أنه إذا كان عارفا بالتورية فما وجه جواز الكذب؟
يقول كان يجوز الحلف كاذبا
نعم.
وتجب التورية على العارف.
يخب على العارف، العارف طبعا مشمول لقوله يجوز الحلف ولا لا؟ أنت ناظر أنه كأنه يفصل بين العارف وغيره. لا، هذا طبعا هذا احتمال في العبارة لا بأس به، واحتمال لا بأس به، لكن صاحب جامع المقاصد لم يفهم ذلك. فهم صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه أن العارف يجوز له أن يحلف كاذبا ولكن يجب عليه أن يختار من الكذب هذا الفرد وهو التورية، تجب التورية عند العارف بها وإن جاز له الحلف كاذبا. لكن الإشكال عليه طبعا وارد لا بأس بذلك. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه وهو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفا للواقع. معناه، معنى الخبر ما هو؟ معناه ما قصد المتكلم بالكلام حكايته أو إبرازه أو أمثال ذلك عن الشيء قصده. المعنى وعبارة عن النسبة الكلامية باعتبار أنها مقصودة بالكلام. الخبر باعتبار المقصود منه ليس مخالفا للواقع، إذ المقصود للمتكلم معنى مطابق للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. إذن الذي فهمه المخاطب ليس معنى الكلام، ومعنى الكلام غير مخالف للواقع. نعم لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، لو ترتب على التورية مفسدة أخرى تحرم بالعنوان الثانوي. اللهم إلا أن يدعى هذا إن شاء الله نأتي. صلى الله على محمد.